فإلى جولة في الصحافة العربية، سيكون معكم أولا محمد علي كاظم، ومتابعة جديدة لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق عبر ملف جديد.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية لهذه الفترة، وفيها نعرض لأبرز الأحداث والمستجدات التي شهدها الملف العراقي، ومنها: مسؤول روسي بارز يدعو إلى التأكد من شرعية الحكومة العراقية المقبلة، فيما السيستاني يصر على أن الهيئة الرئاسية الثلاثية يمكن أن تكرس طائفية في البلد. لكننا نبدأ أولا بنشرة موجزة للأخبار.
قال الناطق باسم عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي إن أمورا جديدة ستبرز لتبرئ الشلبي من الادعاءات بكونه وراء إفلاس أحد البنوك الأردنية. الناطق باسمه انتفاض قنبر قال: هناك معلومات جديدة لم يكشف عنها قط من قبل عن إفلاس بنك البتراء، ستظهر قريبا وتثبت أن مسؤولين أردنيين هم الذين خططوا لهذه العملية. لم يذكر انتفاض قنبر أسماء هؤلاء المسؤولين، غير أنه قال إنهم كانوا مأجورين لدى دكتاتور العراق السابق وعملوا بالتعاون مع أعضاء النظام السابق من أجل إفلاس بنك البتراء. قرر مجلس الحكم الانتقالي اليوم البدء في تحقيق رسمي في مزاعم الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، حسب قول ناطق باسم عضو مجلس الحكم أحمد الشلبي. رويترز نقلت عن الناطق انتفاض قنبر قوله في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أن صدام حسين نهب مليارات الدولارات من ثروة الشعب العراقي تحت إشراف الأمم المتحدة. قنبر أضاف أن المجلس سيكلف مكاتب دولية للحسابات والقانون للتحقيق في سجلات جميع الشخصيات والشركات والأسر والقادة والسياسيين الذين تسلموا رشاوى في جميع أنحاء العالم. قال محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي وهو كردي، قال حسب فرانس بريس إن الأكراد لن يوافقوا على أن يكونوا جزءا من العراق الجديد دون ضمانات دستورية ودولية لحقوقهم. محمود عثمان أضاف بالقول: في حالة انتهاك الحقوق الشرعية للشعب الكردي في تقرير مصيره سنلجأ إلى الأمم المتحدة. حسب قوله، جاءت تصريحات محمود عثمان بعد أن رفض المرجع الشيعي البارز آية الله علي السيستاني الدستور المؤقت العراقي الجديد، وعبر عن خشيته في أن يمنح الأكراد والسنة حق النقض. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قال وزير الداخلية العراقي نوري بدران أن العراق لن يكون مهيئا للتعامل مع قضايا الأمن الداخلي عند تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. نوري بدران قال لوكالة رويترز: لسنا جاهزين للتكفل بالقضايا الأمنية في غضون 2 أو 3، وأضاف أن هناك العديد من المتطلبات التي يجب توفيرها قبل ذلك، مثل المعدات والخطط الأمنية والجهاز الأمني لتنفيذ هذه الخطط والسيطرة على الحدود. أكد رئيس بولندا ألكسندر كواسنيويسكي اليوم أن بلاده ستحتفظ بقوتها في العراق حتى يستتب الأمن تماما. رئيس بولندا قال في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى دبي: لن نسحب قواتنا وسنستمر في مهمتنا حتى النهاية. يذكر أن لبولندا 2500 جندي في العراق، وكانت من الدول المؤيدة للولايات المتحدة في الحرب في العراق. تلقى 6 جنود من السلفادور يعملون في العراق شكرا شخصيا من الحاكم المدني الأمريكي العام بول بريمر لإنقاذهم حياة 6 من مسؤولي التحالف تعرضوا إلى هجوم. وكانت عصابة من 5 أشخاص تقريبا داخل سيارات قد فتحت النار على موكب يضم 3 سيارات، يقل موظفين في التحالف من بغداد إلى قاعدتهم في النجف قبل 2 أسبوع. وذكر ناطق باسم الجيش أن الهجمة كانت قوية. قوات السلفادور ردت على إطلاق النار في ذلك الوقت، ولم يصب أحد من مسؤولي التحالف جراء هذا الحادث. رفض عدد من الأحزاب العراقية اليوم الانتقادات التي وجهها المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني إلى قانون إدارة شؤون الدولة. في اجتماع عقده حوالي 20 حزبا صغيرا غير ممثل في مجلس الحكم الانتقالي، قال حسين الجبوري وهو رئيس ما يدعى بالجمعية الوطنية إنه يعارض تعليقات سيستاني الأخيرة. يذكر أن سيستاني وجه يوم الاثنين إلى الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق رسالة دعا فيها المنظمة الدولية إلى عدم تأييد الدستور المؤقت، وأشار إلى أنه قد يؤدي إلى تقسيم العراق كما قد يثير حربا طائفية حسب وكالة الصحافة الألمانية. وصل إلى اليابان رئيس مجلس الحكم الانتقالي محمد بحر العلوم في زيارة تستمر 3 أيام لإجراء مباحثات مع القادة اليابانيين حول إعمار العراق. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في موسكو، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي روسي بارز قوله إن إعادة السيادة إلى العراقيين يجب أن تتم عن طريق الأمم المتحدة أو مؤتمر دولي يعقد لهذا الغرض. يوري فيدتوف نائب وزير الخارجية الروسي رأى أن من الضروري للغاية التأكد من شرعية الحكومة العراقية الجديدة كي تحظى باعتراف دولي وتعد لانتخابات عامة. وفي تطور ذي صلة، ذكر مكتب المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني يوم الاثنين أنه دعا الأمم المتحدة إلى عدم إقرار الدستور العراقي المؤقت الذي أيدته الولايات المتحدة، ما يثير احتمالا بظهور عقبات خطيرة أمام خطط أمريكية لتسليم السلطة للعراقيين بحلول الأول من شهر تموز. وأبلغ السيستاني الأمم المتحدة في بيان مكتوب أنه إذا لم ترفض المنظمة الدولية الدستور فسوف يقاطع فريقا للمنظمة الدولية من المقرر أن يزور العراق عما قريب لإجراء مشاورات بشأن تشكيل حكومة انتقالية، ويمثل ذلك خطرا جديدا يتهدد أي تحول إلى الأفضل، وذلك في إطار دوامة العنف التي تعصف بالعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل عام. السيستاني قال في بيان نشره مكتبه إن الأمم المتحدة يجب ألا تقبل الدستور المفروض بحكم الأمر الواقع. وقال في رسالته إن المؤسسة الدينية تخشى أن تعمل سلطات الاحتلال على ضم هذا القانون في قرار جديد للأمم المتحدة لمنحه الشرعية الدولية. وأضاف أنه يحذر من أن أي خطوة لن تكون مقبولة لأغلبية العراقيين وستكون لها عواقب وخيمة. وقال كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة إنه سوف يرسل وفدا في وقت قريب إلى العراق للمساعدة في تشكيل حكومة مؤقتة بطلب من مجلس الحكم. وانتقد بعض الشيعة الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي وأنان بسبب تقرير وضعاه واتفقا فيه مع السلطات الأمريكية على أن الانتخابات العامة لا يمكن إجراؤها على نحو مباشر. وفي ظل الدستور المؤقت، فإن الانتخاب المباشر للحكومة المؤقتة التي ستشرف على وضع الدستور الدائم يجب إجراؤها قبل شهر كانون الثاني عام 2005. وفي بيانه قال السيستاني إن الدستور المؤقت لا يمكن تطبيقه لأنه يقيم مجلسا رئاسيا من 3 أشخاص يضم سنيا وكرديا وشيعيا، وسيكون مطلوبا منه اتخاذ قرارات بإجماع الآراء. ورأى السيستاني أن هذا يضع أساسا للطائفية، مضيفا أنه لا يتم التوصل إلى إجماع ما لم يكن هناك ضغط من قوة أجنبية أو سيتم الوصول إلى طريق مسدود يزعزع استقرار البلاد وقد يؤدي إلى تقسيمها. وأكد أنان استلامه للخطاب وقال للصحفيين في الأمم المتحدة إنه سيناقش البيان مع الإبراهيمي وسوف يدرسه قبل الرد. في إطار الوضع الأمني وردود الفعل العراقية على اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة حماس الفلسطينية، هذا تقرير تقدمه سميرة علي مندي.
ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أن المحلات والمدارس ودوائر الدولة أغلقت أبوابها اليوم في بلدة الفلوجة احتجاجا على قيام إسرائيل باغتيال الزعيم الروحي لحركة حماس الفلسطينية الشيخ أحمد ياسين، ودعا إلى الإضراب العام في الفلوجة رئيس المجلس البلدي فيها، إضافة إلى رجال دين حضوا سكانها على التعبير عن حزنهم لرحيل زعيم حركة المقاومة الإسلامية. وفي الرمادي القريبة قتل وجرح شخصان على الأقل خلال مسيرة احتجاج سلمية على اغتيال الشيخ ياسين، سرعان ما تحولت إلى مواجهات وأعمال عنف ضد قوات التحالف. وفي تطور آخر، أفادت الشرطة العراقية بأن مسلحين قتلا يوم الثلاثاء 2 من رجال الشرطة وجرحا 2 آخرين في هجوم فتحا خلاله النار من سيارة مسرعة جنوبي مدينة كركوك في شمال العراق. وقال مسؤولو مستشفيات إن رجلي الشرطة المصابين حالتهما خطيرة، وقتل خلال عام عدد من رجال الشرطة العراقية يفوق عدد القتلى من الجنود الأمريكيين. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ومسؤولون بمستشفيات أن مسلحين قتلوا 5 على الأقل من المتدربين بالشرطة العراقية يوم الثلاثاء أثناء توجههم لعملهم في مدينة الحلة جنوبي بغداد. وفي بغداد، أفاد مسؤول عسكري أمريكي بأنه تم الإفراج عن مئات من الأشخاص الذين اعتقلوا بعد أشهر من غزو العراق، وقال إنهم ما عادوا يشكلون تهديدا أمنيا بالنسبة للتحالف.
شكرا للزميلة سميرة. وفيما له صلة بالوضع الأمني أيضا، أعلنت الشرطة العراقية أنها ألقت القبض على عصابة تتولى تزوير هويات تستخدمها شركة أمريكية معروفة. فلا حسن وفانا بالمزيد.
ألقت الشرطة العراقية القبض على عصابة متخصصة بتزوير هويات تعريفية بحجة إنها صادرة من شركة بكتر الأمريكية مقابل مبلغ من المال. أكد ذلك لإذاعة العراق الحرة المقدم وليد مسؤول العلاقات في قيادة شرطة بغداد، والذي أوجز لنا مجمل الأنشطة التي قاموا بها خلال هذه الفترة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وردت معلومات إلى مركز شرطة المسبح بوجود شخص يقوم بتزوير الباجات للشركات وللمقاولين، الباجات العائدة إلى شركة فكتل الأمريكية، مدعي بأنه هو أحد موظفيها ويمارس عملية إخراج الهويات، إلا أنه في حقيقة الأمر يمارس أعمال النصب والاحتيال على أصحاب الشركات المقاولات. وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل بغية إلقاء القبض على المتهم، وأثناء وجود فريق العمل حضر المتهم شغله نائب ضابط عسكري سابقا، وقد استلم مبلغ من المال قدره 50,000 دينار من المشتكي مع صك بالمبلغ المتبقي وقدره 100,000 دينار مع هوية باج مزورة وبعض أسماء الشركات المقاولات الواقعة في مبنى أصول المؤتمرات. كذلك تم ضبط المواد والمبلغ والصك مع الهويات بموجب محضر ضبط أصولي. ذولت أقوى المتهم على واحترف بما جاء على. وردت معلومات إلى مركز شرطة القدس بوجود عصابة قوم بتسليب السيارات في منطقة شارع فلسطين، وعلى ضوء هذه المعلومات تم نصب كمين لهذه العصابة في شارع فلسطين، وفعلا تم رصدها وتقوم بتأجير السيارات وتسليبها ضمن هذه المنطقة. والحمد لله بعد أن تم رصد هذه العصابة حصلت مصادمة إطلاق نار مع أفراد العصابة وتم القبض عليهم. عدد العصابة 4. بعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا بتسليب عدد من السيارات، كذلك اعترفوا على عدد من المتهمين الآخرين الذين يقومون بشراء هذه السيارات وبيعها إلى المنطقة الشمالية. موضوع آخر، تم تسليب مديرة مدرسة الياسمين الابتدائية. مديرة المدرسة أثناء ذهابها مع المعاونات والحارس الأمني للمدرسة لاستلام رواتب المعلمات من مصرف لاستلام الراتب، تبين أن الحارس الأمني عقد صفقة مع عصابة لتسليب راتب المعلمات. الاتفاق الحاصل بين العصابة والحارس الأمني أن يتم بعد استلام الراتب من المصرف يتم تأجير أحد أفراد العصابة، والاتفاق على موقع معين يتم إيقاف أحد أفراد العصابة على هذا الموقع، ومن ثم يشهرون الأسلحة بوجه الحارس الأمني والمعلمات وإنزالهم من السيارة وأخذ المبلغ. وفعلا نفذوا الاتفاق. بعد جمع المعلومات عن الحارس وإجراء التحقيق وياه، انهار واعترف أنه تم الاتفاق مع هذه العصابة لتسليب رواتب المعلمات. من خلال جهود رجال الشرطة في مركز شرطة الصليخ تم القبض على أفراد العصابة واحد تلو الآخر، مع ضبط جميع المبالغ الخاصة براتب المعلمات. وكذلك حضرنا إلى موقع المدرسة وتم توزيع الرواتب على جميع المعلمات. موضوع آخر يتعلق بالخطف. وردت معلومات بوجود عصابة تقوم بخطف الأطفال، وفعلا هناك طفل مخطوف لدى هذه العصابة، ولغرض أخذ الفدية للتفاوض بين العصابة ووالد المخطوف نصبت الشرطة الكمين لأفراد العصابة، وكان المبلغ المتفق عليه دفع الفدية هي حدود $1,000. عمر الطفل 12 سنة. الحمد لله وبجهود المفرزة تم القبض على أفراد العصابة وعدتهم 4، واحترفوا احتراف كامل أنه هم يخططون لخطف أطفال آخرين، إلا أن جهود الشرطة أفشلت كل مخططاتهم وسينالوا جزاهم العادل وإحالتهم إلى المحاكم المختصة.
المقدم وليد، شكرا جزيلا. سيدات سادتي، كان هذا اللقاء مع المقدم وليد، مسؤول العلاقات في قيادة شرطة بغداد. فلاح حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي تقرير لوكالة فرانس بريس جاء أن قوات التحالف والقوات العراقية تقول إن لها عدوا آخر في العراق يتمثل في تجارة المخدرات الأفغانية، وهي تجارة تديرها شبكة تزود أسامة بن لادن وتنظيمه القاعدة بالأموال اللازمة لتغطية العمليات الانتحارية والهجمات التفجيرية في العراق. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الشرطة العراقية أن هذه النشاطات ساهمت في توسيع قاعدة المتطرفين الإسلاميين، وأن عدد الخلايا التابعة لهم وصل إلى 200 خلية في عموم العراق. إلى ذلك، وسعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية لتضم جماعة أنصار الإسلام، التي تقول الحكومة الأمريكية إن لها علاقات مع تنظيم القاعدة وتشن هجمات في العراق المحتل. وقال ريتشارد باوتشر الناطق باسم الخارجية الأمريكية إن أنصار الإسلام إحدى الجماعات البارزة التي تشارك في الهجمات الإرهابية ضد التحالف في العراق، وأضاف أن هذه الجماعة تدربت في معسكرات القاعدة في أفغانستان ولها علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة، مردفا أن أنصار الإسلام أيضا وفرت مأوى لبعض أعضاء شبكة القاعدة في شمال شرقي العراق. وفي أربيل، علق فلك الدين كاكائي، وهو نائب في البرلمان الكردي وباحث وإعلامي بارز، علق على القرار الأمريكي والموقف من المنظمة في حديث مع إذاعتنا شمال رمضان. وتفصيلات أخرى،
اعتبر مسؤول كردي عراقي قرار وزارة الخارجية الأمريكية إضافة اسم أنصار الإسلام إلى قائمة المنظمات الإرهابية الذي أعلن أمس الاثنين على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اعتبرها خطوة جيدة ومتوقعة بسبب الأعمال التي قامت بها المنظمة واستهدفت خلالها المدنيين في كردستان العراق، إضافة إلى شخصيات سياسية وإدارية. ودعا فلك الدين كاكي عضو برلمان كردستان العراق والمستشار السياسي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، دعا إلى إدراج اسم منظمات أخرى في اللائحة الأمريكية، ومنها منظمة أنصار السنة التي أعلنت نفسها الأشهر الأخيرة وقامت بعمليات مشابهة. إذاعة العراق الحر التقت السيد كاكي، والذي أوضح أولا أهمية قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج اسم منظمات أنصار الإسلام على لائحة المنظمات الإرهابية بقوله:
هذا ولا يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية نفسها أو بسياستها، إن هناك يجب أن نميز بين السياسة الأمريكية تجاه هذه المنظمات وبين موقف المنظمات من الحركة الكردية ومن الشعب العراقي. بالطبع أن الولايات المتحدة إجراءات عديدة من ضمنها عن طريق مجلس السلام أن اتخذت عدة إجراءات فيما يخص تجفيف المنابع المالية، مصادرة الأموال البنوك والرساميل، ومنع تداول الأموال بين هذه المنظمات، وعدم إيوائهم، وعدم منح جوازات السفر إلى آخره. وبالطبع أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على أي منظمة تخطط بها، هذا واضح حتى على مستوى الدول التي تتخذ إجراءات تؤثر، حين ترفض حصار معين أو حصار كامل أو جزئي في بعض الجوانب. طبعا هذه أيضا منظمات تتأثر حتما، لكن المشكلة الأساسية هي مشكلة في الشرق، مشكلة في شعوب المنطقة، في مجتمعات المنطقة. يعني هو السؤال: لماذا تبرز هذه المنظمات وتتفرع وتتوالد وتتكاثر نسبيا يعني رغم الإجراءات؟
منظمة أنصار السنة التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرين الأخيرين وقع في مدينة أربيل في الأول من شهر شباط الفائت، برأيكم هل ستكون هذه
المنظمة أو هل سيتم إدراج اسم هذه المنظمة أيضا على لائحة المنظمات الإرهابية في الخارج الأمريكية؟ يعني هل سيمكن أن نرى يعني يمكن أن نرى في الفترة المقبلة الإجراء نفسه مع هذه المنظمة أيضا؟
هناك تشويش كبير بين أسماء المنظمات. مثلا أحد المنظمات تعلن ومنظمات أخرى تعلن ومرات تعلن بشكل غير مباشر بحيث لا يستطيع المرء أن يتأكد بالضبط من هو المسؤول عن هذه الأعمال. لكن البيانات المنشورة والتي لم تنفيها منظمات أنصار السنة وأنصار الإسلام هي أن بيانات باسم هذه المنظمات صدرت وتحملت مسؤولية تفجيرات أربيل وغيرها. هذه المنظمات هي في الحقيقة غامضة في عملها وتشوش، مثلا تطرح مسائل ولا تنفيها أو تؤكدها بطريقة أخرى، وهنا مجرد بيان غير موقع أو بيان بدون اسم، وإنما مجرد اسم المنظمة. وبالطبع إذا كانت فعلا أنصار منظمة أنصار السنة مثلا، إذا كانت هي فعلا وراء تبذيرات أربيل، فينبغي أن تدرس أيضا ضمن قوائم منظمات الإرهاب، حتما يجب أن تطرح. أما لا أدري، منظمة أنصار الإسلام منذ فترة تسكتت عن قيام بهذه الأعمال وأوكلت الأعمال إلى منظمات ربما هي التي اختلقتها، لأن يقال كما يقال، طبعا هذا ليس أكيد، كما يقال أن منظمة أنصار السنة تشكلت من جناح من أنصار الإسلام وأجنحة متطرفة أخرى وشكلت هذه المنظمة، أو ربما هي نفس أنصار الإسلام تحولت إلى أنصار السنة للتمويه أو للتشويش إلى آخره. فإذا كانت قصدي إذا كانت منظمة أنصار الإسلام فعلا أنصار السنة كانت فعلا هي وراء أعمال التفجيرات في أربيل وغيرها، فهي طبعا منظمة إرهابية وكل معنى الكلمة.
كان هذا اللقاء مع البرلماني الكردي فلك الدين كاكي الذي علق على قرار أخير للخارجية الأمريكية بإدراج اسم أنصار الإسلام على لائحة المنظمات الإرهابية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في بغداد مؤتمر لجماعات سياسية عراقية بلغ عددها 27، وحديث مع أحد المشاركين البارزين. المزيد من الزميل نبيل الحيدري.
تحت شعار من أجل عراق حر ديمقراطي موحد، عقد مؤتمر القوى الوطنية الديمقراطية هذا اليوم الثلاثاء على قاعة فندق مريديان ببغداد، وبحضور حاشد مثل 27 حزبا مشاركا وعشرات الشخصيات الوطنية والسياسية. أدار الجلستين لهذا المؤتمر رئيسه عزيز الياسري، وقدم المتحدثين الذين مثلوا طيفا من أحزاب وتيارات وقوميات متعددة، وتليت عشرات البرقيات التي أرسلت من محافظات مختلفة. الدكتور حاتم جاسم مخلص أمين الحركة الوطنية العراقية وأحد الداعين لهذا المؤتمر يتحدث عنه.
احنا طبعا من مؤسسي المؤتمر، هنالك 27 حركة سياسية هي خطوة أولى لتوحيد القوى الوطنية، واللي أريده هو أن نطلع بلجنة متابعة وتنسيق اللي تنفتح وتفاتح الحركات الحزبية الأخرى وتفاتح المؤتمرات الأخرى كي نوسع هذه الجبهة وتصبح الجبهة هي جبهة عراقية حقيقية، وبنفس الوقت نعمل على إيجاد البديل أو آلية البديل لمجلس الحكم كي نصل إلى ما نسمع عن العراقيين وما يريده العراقيين.
أليس غريبا أن لا نجد أي ممثل لمجلس الحكم في مؤتمر هذا اليوم الكبير؟
والله الحقيقة الأحزاب راحت دعوات لكل الأحزاب حتى تحضر، بس هو بالدرجة الأولى مثل ما قلت لك هذا المؤتمر هو 27 حركة وحزب، وبعد أن تتحد بجبهة واحدة تنفتح على الجبهات الأخرى من ضمنها مجلس الحكم.
وعن الأحزاب والفئات المشاركة في المؤتمر علق علي عبد الحسين مهدي من الجبهة الوطنية للمستقلين فقال:
الحقيقة نتيجة للظلم والانفتاح لا محدود والغير المشروط ظهرت نزعات تعبر عن رغبات، سواء كانت هذه الرغبات تمثل قطاع واسع من الجماهير أو مجاميع صغيرة، وبالنتيجة ستصفى الأكثر اتصال مع الجماهير وستذوب البقية التي لا تمثل إلا مصالحها.
وإلى ماذا ستنتهي هذه المجاميع كلها؟
هذه المجاميع ستنتهي إلى 4 أو 5 أحزاب رئيسية ستقود العراق وستتحمل مسؤوليتها في المستقبل القريب إن شاء الله.
ويرد المحلل محمد العسكري على سؤال إذاعتنا حول مدى تأثير هذه المؤتمرات على الرأي العام الشعبي للعراقيين.
ممكن، ولكن وسائل وصولها إلى الشعب محدودة جدا ولا يمكن أن تصل إلى المواطن العادي، لأنه ليس كل واحد يستطيع أن يأتي إلى فندق الميريديان درجة أولى والإجراءات الأمنية وبعد المكان عن معظم وكذلك ضعف وسائل الإعلام العراقية. ليس جميع العراقيين يمتلكون الستلايت ليستمعوا أو أجهزة الراديو الحديثة ليستمعوا المحطات، وبالتالي فتكون محدودة على نخبة معينة من المجتمع وليس على جميع أبناء الشعب العراقي.
أما الدكتور مالك دهان الحسن نقيب المحامين ورئيس حزب الائتلاف الوطني الديمقراطي فله رأي بمثل هذه المؤتمرات ولا يخفي اعتراضه على بعض الطروحات التي ألقيت هذا اليوم.
أعتقد أنه كمؤتمر، كفكرة مؤتمر لإيجاد تجمع عدد من القوى السياسية في العراق لغرض توحيد الكلمة، الفكرة واردة جدا، وكان المفروض أنه بعد هذا المؤتمر أن يدعى مؤتمر آخر كنا متصلين فيه بأنه أيضا يسوي مؤتمر ونوحد المؤتمرين. يعني هدفنا احنا نشتغل لنا 6 أشهر نعمل لإيجاد مؤتمر وطني شامل بما فيهم مجلس الحكم أيضا، كل القوى السياسية العاملة في العراق يجب أن تعمل مؤتمر وطني وتتصارح الأساس ومصلحة الشعب العراقي. أما كل مجموعة تقوم بمؤتمر وتبدي آراء تختلف عن المجموعة الأخرى، كيف يمكن أن نتعامل مع الجهة الأجنبية إذا كنا مختلفين؟ كل واحد يسوي مؤتمر لأن له علاقة بفلان أو فلان، هذا هدم للحركة الوطنية.
كان هذا سيداتي سادتي تقريرا عن مؤتمر القوى الوطنية الديمقراطية الذي عقد صباح هذا اليوم الثلاثاء ببغداد، وشارك فيه عشرات من ممثلي أحزاب وتيارات سياسية سعت لتقديم موقف موحد من محاور الشأن العراقي ساخنة. نبيل الحيدري، بغداد.
لازلتم تتابعون هذه الجولة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير كبير المفتشين الأمريكيين عن الأسلحة العراقية يحذر البيت الأبيض من مغبة سقوط المصداقية الأمريكية إذا لم يقر بأخطائه في شأن ما حصل في العراق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أهلا بكم من جديد إلى جولتنا الإخبارية. فقد حذر كبير المفتشين الأمريكيين عن الأسلحة الإدارة الأمريكية من مغبة سقوط المصداقية إذا لم تقر بأخطائها في شأن ما حصل في العراق. التفصيلات من الزميل شيرزاد القاضي.
جاء في تقرير لوكالة رويترز أن ديفيد كي كبير مفتشي الولايات المتحدة السابق عن الأسلحة في العراق حذر من أن الولايات المتحدة تواجه خطرا كبيرا يتعلق بتدمير مصداقيتها في الداخل والخارج إذا لم تعترف بأخطائها في العراق. وأضاف كي في كلمة ألقاها في كلية جون كينيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد يوم الاثنين أن تكلفة أخطاء الولايات المتحدة فيما يتعلق بتفسيرات أسباب شن الحرب على العراق أكبر بكثير من العراق نفسه. وتابع قائلا: نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في تدمير مصداقيتنا دوليا ومحليا فيما يتعلق بالتحذير من أحداث مستقبلية، والحل هو الاعتراف بالخطأ. وجاءت تصريحات كي في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض للرد على اتهامات من ريتشارد كلارك قائد مكافحة الإرهاب السابق الذي قال إن الرئيس جورج بوش تجاهل تهديدات القاعدة قبل هجمات 11 أيلول 2001 ووجه تركيزه إلى العراق بدلا من التنظيم المتشدد فيما بعد. وأورد البيت الأبيض في العام الماضي أسلحة الدمار الشاملة العراقية باعتبارها السبب الرئيسي وراء شن الحرب على العراق.
ذكرت التقارير أن الأردن طالب العراق بمليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي، يقول إنها تمثل مديونية البنك المركزي العراقي إلى البنك المركزي الأردني. وتحققت هذه المديونية لصالح البنك المركزي الأردني من خلال الفروقات الناجمة عن المنتجات السلعية والخدمات الأردنية المصدرة للعراق خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين. وكان وزير المالية أبو حمور قد التقى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والوفد المرافق له خلال زيارته إلى المملكة لبحث العلاقات المالية بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الأردنية المتخذة في إدارة الودائع المجمدة ومديونية البنك المركزي العراقي إلى البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى بحث إمكانية تزويد الأردن بالنفط العراقي والإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك. سيدتي سادتي، انتهى ملفنا المخصص لهذه الفترة. هذه تحية من محمد علي كاظم ومن المخرج ديار بامرني.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
يا ريت أصير فلاح وأزرع ثمر الوان.
أما الآن أعزائي فمعكم ناظم ياسين وجولة جديدة لأهم التعليقات والأراء التي نشرتها صحافة اليوم، ومن أبرزها تقرير من جدة يتحدث عن اللاجئين العراقيين في مخيم رفح السعودي، بالإضافة إلى جولة على الصحف المصرية نسمعها بصوت أحمد رجب.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا في جولة أخرى على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين. من أبرز عناوين الصحف: رئيس مجلس الحكم يبدأ جولة إلى اليابان والصين تسبق قمة تونس، ووزير الخارجية البولندي يقول لن ننسحب من العراق ولن نرسل قوات جديدة. في تقرير لها من جدة ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنه بسقوط الحكومة العراقية السابقة انتهت قصة 5200 عراقي كانوا يقيمون في مخيم رفحة منذ 13 عاما منذ حرب الخليج الثانية، وبدأ الستار يسدل على مسلسل استمر طيلة عقد من الزمان لأشخاص فروا من بلادهم وهم شبان بكامل قواهم وعادوا إليها شيبا يتوكأ بعضهم على عصي، وآخرين جاءوا أفرادا وعادوا وخلفهم أطفال يمشون على أقدامهم. ظلت أعين أولئك اللاجئين تراقب الحرب على العراق منذ بدايتها بشعور متناقض من الخوف والفرح، الخوف على ذويهم الذين تمطر عليهم سماء بغداد صواريخ وقنابل، والفرح بقرب لقائهم متى ما سقطت تلك الحكومة بحسب تعبير الصحيفة. ويضيف التقرير المنشور في الشرق الأوسط أنه على الرغم من أن الحكومة السعودية قامت بإنشاء مخيم متكامل الخدمات عرف فيما بعد باسم مخيم رفحة، إلا أن اللاجئين ظلوا يشعرون بالغربة وهم يعيشون بعيدا عن أهاليهم وذويهم الذين لا يعلمون عنهم شيئا منذ تركوهم خلال حرب الخليج، ولكن خوفهم من النظام السابق وبطشه حال دون إقامة روابط واتصالات مباشرة على حد تعبير الصحيفة اللندنية. مستمعين الكرام، من القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بالعرض التالي لما نشرته صحف مصرية.
أبرزت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم إدانة العراق لاغتيال شارون للشيخ أحمد ياسين وتوصيف بغداد بأن العملية إرهابية، كما أبرزت مشاركات العراقيين في تظاهرات احتجاجية ضد تصفية إسرائيل للشيخ أحمد ياسين. وفي صحيفة الأهرام المصرية صدرت اليوم وتحت عنوان روسيا تعيد تقويم الأوضاع في العراق بعد سنة من التدخل الأمريكي، كتب عبد الملك خليل من موسكو يقول مضت سنة على التدخل الأمريكي وحليفها البريطاني ومؤيدها الأسباني، ومعها ما يقرب من 32 دولة شاركت في الوجود العسكري في العراق. ويقول كان الوجود حبا في الإعراب الظاهري عن الوفاء في وقت الشدة لمشاركة الحلفاء الأمريكيين، أو رهبة من جراء التقاعس عن تقديم العون لهم أو استحلابا للمال، لكن روسيا التي عارضت الحرب مع فرنسا وألمانيا رفضت أن تشارك بأي قوة في العراق رغم المودة الشخصية الظاهرة بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأمريكي جورج دبليو بوش. وينقل خليل عن يوري بيدوتوف نائب وزير الخارجية والمرشح لرئاسة وفد روسيا في الأمم المتحدة قوله أنه قد حان الوقت لاستخلاص بعض النتائج وتقييم الوضع الجديد وما حوله من إيجابيات وسلبيات، ولعل الشيء الإيجابي الوحيد هو إسقاط النظام القمعي للديكتاتور صدام حسين، وإذا كان هناك ما يدعو إلى التحفظ على وصف ذلك بأنه إيجابي من حيث أنه من المفروض أن تأتي التغييرات الديمقراطية لتطورات الوضع الداخلي ولا تأتي عبر فوهات بندقية الاحتلال على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في مقالات الرأي وفي صحيفة الاتحاد الإماراتية نطالع مقالا بقلم عبد الوهاب بدر خان، جاء فيه: بدت هذه السنة بعد الحرب على العراق كأنها قصيرة أو كأنها لم تمضي فعلا، ويسود انطباع قوي بأن الحرب لم تنتهي وأنها مستمرة، سواء بعمليات التفجير في بغداد ومناطق أخرى أو عبر النقاش الدولي المفتوح الذي أثارته الحرب قبل أن تبدأ ثم تواصل بعد احتلال العراق. الانطباع المرير الآخر هو أن الحرب لم تحقق ما تمناه الجميع بمن فيهم معارضوها، وهو نقل العراق من سطوة نظام مستبد ومكروه إلى كنف نظام مسالم وديمقراطي وفقا لتعهدات الإدارة الأمريكية بحسب تعبيره، ويخلص إلى القول إن الولايات المتحدة كقوة احتلال دخلت بدورها اللعبة الفئوية، فلديها هي أيضا محاذيرها وتفضيلاتها، وقد ظهرت بصماتها في الدستور المؤقت، إذ لا تعرقل الديمقراطية التعددية للشيعة عبر الانتخابات، لكنها لا تسهل تطبيقها عمليا عبر صلاحيات التعطيل الفيتو للأكراد. لكن الاقتناع السائد لدى الأمريكيين هو أن الصيغة السياسية للعراق تتطلب سنوات كي تتبلور، وفي انتظارها كل الاحتمالات واردة بحسب تعبير الكاتب عبد الوهاب بدر خان. وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا على الصحف العربية لهذه الساعة، تمنياتنا بقضاء وقت ممتع ومفيد مع بقية فقرات برامجنا.
ونبقى أعزائي وقتا أطول مع عالم الصحافة، حيث ننتقل إلى بغداد مع جمان العبيدي التي اختارت لنا موضوعا يتعلق بعمليات اغتيال الشيخ أحمد ياسين.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في جولة سريعة للصحافة العراقية الصادرة لهذا اليوم. نبتدئ بجريدة الصباح، حيث كتب إسماعيل زاهر رئيس تحرير هذه الجريدة في افتتاحيته مقال له: فارقنا الشيخ أحمد ياسين إلى رحمة الله أثر عملية اغتيال بشع لا يمكن إلا أن نصفها بأنها النموذجية في وقاحتها ووحشيتها. رجل عجوز لا يكاد يخرج الصوت من شفتيه مسموعا، ينقل على كرسي متحرك، كان متوجها إلى الصلاة، تلقى الرصاص الذي أودى به وبأبنائه. فلسطين جرح العرب والمسلمين الذي ما يزال مفتوحا بل فاغرا، فهو بالأحرى منذ النكبة ما يزال ينزف دما، وشعب فلسطين جريح وجاع ومتوحد وأعزل ومهجور، فيما السيوف العربية مجردة لا للقتال بل للرقصات العراضة والدبابات محشوة بالقذائف، لا لتصفية الحساب مع العدو. لم يكن شارون ولا جدران العازلة التي يستعيد معها العالم ذكريات جدار برلين الكريهة، حواجز وحواجز الكونكريت والأسلاك الشائكة، فأمر طائراته الحربية تضرب الشيخ العجوز بهذه الصورة المأساوية. الله لك يا شعب فلسطين، ليس مرة على يد إسرائيل والصهيوني، بل مرات على يد ذوي القربة الذي يحيون جهادك وهم يهيئون لك القبر، يناصرونك وهم يضعون القيود في معصميك، يبكونك بخناجرهم في ظهرك. ماذا نقول أمام هذا الفجور الشاسع ضد الشعب الفلسطيني؟ وماذا ينفع القول الآن بعد أن تكررت الكلمات والمعاني آلاف المرات حتى فقدت معانيها ودلالاتها؟ ماذا يفيد أن نستنكر ونجين ونجذب أمام الدماء النازفة والدموع المنهمرة من أطفال فلسطين وأهلها الذين يعانون الجوع والذل كل يوم منذ عشرات السنين؟ ها هي جولة جديدة من الانحدار والتدهور الأمني والتوتر، ويتبعها غضب وانفلات وانتحار، وكل ذلك مما يتعين الشعب الفلسطيني أن يدفع ثمنه. كان هذا رأي إسماعيل زاير حول عملية اغتيال الشيخ أحمد ياسين. ومن عناوين هذه الجريدة أيضا: الشرطة العراقية تضبط شاحنة ضخمة حملة بكميات كبيرة من الصواريخ والأسلحة في الزعفرانية، هيئة للمراجعة القضائية وتصدي للفساد الإداري، حلا ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين تبذر أموال العراقيين في الخارج، ومجلس الحكم العراقي يدين اغتيال الشيخ أحمد ياسين، وهوشيار زيباري العراقي يرحب بالمبادرات العربية للإصلاح. ننتقل بعدها إلى جريدة المدى ونطالع حجز الأراضي الموزعة على المواطنين بعد سقوط النظام السابق، مقتل قاضي في الحلة ومترجم في بغداد وشرطي في بعقوبة، شركة روسية تفوز بعقد لبناء محطة طاقة حرارية في كركوك. وعلى الصفحة الأولى من جريدة المؤتمر والتي انفردت بالعناوين المهمة: ضابط مخابرات عراقي سابق يعترف القاعدة دفعت لنا عشرات الآلاف من الدولارات نقتل المدنيين العراقيين الأبرياء، بدء فرض الغرامات المرورية الفورية. البرادعي: الشكوك المحيط بنظام صدام كانت قوية، بحر العلوم يرأس وفد العراق إلى قمة تونس. علي السيستاني يحذر الأمم المتحدة، القانون المؤقت يضع أساسا للطائفية والتقسيم العراق. أما مهدي الحافظ وهو كاتب وصحفي كتب في جريدة النهضة مقال له بعنوان: الأمم المتحدة وتقدم العملية السياسية نجتزئ منها. لا شك في أن عقبات كثيرة قد أزيلت الآن من أمام الأمم المتحدة وكالاتها المختصة، وما يتيح لها أن تلعب دورها المعهود والحيوي في دعم العملية السياسية، بالإضافة إلى المهمات الكبيرة الأخرى في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الأعمار والإغاثة الإنسانية وبناء المجتمع المدني وأسس الحياة الديمقراطية المنشودة. فباستثناء موضوع الأمن الذي يشكل مصدر قلق مستمر هنام في معالجته في المستقبل، لم تبقى حجج مقبولة لعدم عودة الأمم المتحدة والنهوض بمهماتها من جديد وبزخم قوي تطلبه دواعي المرحلة الحساسة والمعقدة التمر بها البلاد. فقد توفرت عوامل إيجابية بالغة الأهمية من ضمنها التوقيع على قانون إدارة الدولة. واختتم مقاله بالسطور أننا نطلع إلى تقدم العملية السياسية بثقة وتفاؤل كبيرين بعدما نجحت البلاد في تحقيق توافق مهم على إصدار الدستور المؤقت تمسك مراحل لاحقة تطبيق العملية ولا سيما استعادة السيادة الوطنية ومقاييس السلطة. ولا ريب في أن عودة الأمم المتحدة وبعثتها قريبا كلها أثر بالغ الأهمية على هذا الطريق وتحظى بدعم جميع الحريصين على مستقبل هذه البلاد ونجاح تجربتها الديمقراطية الجديدة. كان هذا رأي مهدي الحافظ محرر جيدة النهضة. أعزائي المستمعين، كان هذا استعراضا سريعا لأبرز الصحف الصادرة لهذا اليوم. قرأت عليكم جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عودة إلى التقارير المحلية، فمعكم الآن عماد جاسم الذي اختار لنا موضوعا حول إنشاء أول مرصد فلكي عراقي من قبل مركز بحوث الفلك والفضاء. للحديث عن هذا المشروع التقى عماد جاسم مع مدير عام المركز.
بدأ مركز بحوث الفلك والفضاء التابع إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، بدأ بإنشاء أول مرصد فلكي عراقي بعد طول مشاورات ومباحثات مع الجانب الأمريكي. المرصد قد لا يلبي طموح الباحثين العراقيين، لكنه يعتبر نواة لمراصد أكثر تطور وأحدث تقنية. عن تكوين هذا المرصد ونشاطات مركز بحوث الفلك والفضاء تحدث لإذاعتنا الدكتور محمد صالح أحمد، مدير عام مركز بحوث الفلك والفضاء في وزارة العلوم والتكنولوجيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة رغبة الناس اللي يشتغلون في مجال الفلك بالعراق من فترة طويلة أن يكون لدى العراقيين ولدى العراق مرصد فلكي وطني يجرون به الإرصادات الفلكية اللي هي بسيطة، يمكن مراقبة القمر أو بعض الظواهر الطبيعية إلى إجراء الدراسات والبحوث المتطورة. العراق مع الأسف يعني رغم تاريخه العريق بهذا المجال وعلماء اللي اشتغلوا في مجال الفلك والرياضيات يفتقد إلى مرصد يلبي طموح الناس اللي تبدأ من الهواة وتنتهي إلى الباحثين، وبالتأكيد اللي راح يستفاد أيضا طلبة الجامعات. عندنا أقسام فلك وفضاء في جامعات القطر تحتاج إلى مرصد لأغراض التدريب مثلا، لأغراض إجراء إرصادات بسيطة. مع الأسف يتخرج الطالب دون أن يمتلك أبسط الأمور في تهيئة التلسكوب لأغراض الرصد، أو هو حتى ما شايف ناس يرصدون، يعني ما بالك أنه هو أساسا ما راصد وراح يدرس فلك في مدارس ثانوية أو لربما يشتغل في مؤسسات علمية. فالحقيقة رغبتنا ونسعى جاهدين إلى أن نكون ناس مختصين في هذا المجال، ونسعى إلى أن توفر لنا الدولة أو لربما جهات مانحة أخرى دولية مراصد أو مرصد بشكل بسيط، يعني ما نطمح أن يكون جدا متطور، وهذه تكون نواة إلى إنشاء مثلا مراصد متطورة نقدر نجري بحوث ودراسات تتواكب التطور العالمي اللي دا يصير في مراكز بحوث الفضاء والفلك.
طيب دكتور، يعني هذا المرصد أكيد محتاج إلى باحثين أو محتاج إلى عقول، هل في النية يعني مخاطبة جهات رسمية أخرى لأجل الاستفادة من خبرتهم؟
بالتأكيد المرصد يحتاج إلى فلكيين في موضوع الاختصاص، يحتاج إلى مهنيين في تشغيل المراصد البصرية والراديوية إلى أجهزة تحليل أخرى اللي موجود بالعراق. يعني مع الأسف يعني عدد الكادر اللي يهتم بالفلك قليل جدا، والفنيين أيضا اللي عملوا بهذا المجال محدودين، وأكثرهم يعني تسربوا من الوزارات أو من المؤسسات اللي كانت تهتم بهذا الموضوع إلى السوق يعني الحقيقة. فأيضا هذه مشكلة، يعني احنا نطمح أنه بعد ما نأمن جهة معينة عندها استعداد لأن تنشأ هذا المراصد أيضا توفر لنا فرص تدريبية لأغراض الرصيد، لأغراض الصيانة، لأغراض النصب. والحقيقة الكادر يعني اللي حاليا موجود هو يعني قليل، ولا يمكن أن يوصل إلى يعني في فنية لا يمكن يوصل إلى ما وصل فن تصنيع التلسكوبات وأجهزة تحليل المال، فهذه مشكلة حقيقة.
طيب دكتور، اللي نعرفه بأنه تم استحداث قسم أقسام فلكية في كلية العلوم في الجامعات العراقية، هل يتم الاستعانة بخبرات المتخرجين أم لا يمكن ضم الكوادر المتخرجة من هذه الأقسام؟
الأقسام الفلك والفضاء في جامعات القطر الحقيقة أيضا عانت من موضوع الحصار، فخلال فترة تشكيلها ما توفرت لها فرص تدريبية لكوادرها ولا حتى يمكن المشاركة في المؤتمرات العالمية. فمع الخبرات اللي عندها والكفاءات اللي موجودة، لكن هي بالحقيقة تفتقد إلى مسألة مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الفلك. فأيضا يعني ممكن الاستفادة من الخريجين وممكن الاستفادة من الجامعات، لكن الحقيقة احنا نسعى إلى أنه نواكب التطور العالمي. وأيضا مثل ما احنا نفتقد إلى مسألة التدريب ومسألة التعاون المشترك مع المراصد الفلكية العالمية، أيضا هم يفتقدون إلى هذا الشيء، وبالتالي احنا الحقيقة الهم واحد.
كان هذا اللقاء مع الدكتور محمد صالح أحمد، مدير عام مركز بحوث الفلك والفضاء في وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، متحدثا عن إنشاء أول مرصد فلكي عراقي وعن نشاطات مركز بحوث الفلك والفضاء. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دعا الدكتور اياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكيين،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيدتي وسادتي، إليكم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. قال الناطق باسم عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي إن أمورا جديدة ستبرز لتبرئ الشلبي من الادعاءات بكونه وراء إفلاس أحد البنوك الأردنية. الناطق باسمه انتفاض قنبر قال هناك معلومات جديدة لم يكشف عنها قط من قبل عن إفلاس بنك البتراء ستظهر قريبا وتثبت أن مسؤولين أردنيين هم الذين خططوا لهذه العملية. لم يذكر انتفاض قنبر أسماء هؤلاء المسؤولين، غير أنه قال إنهم كانوا مأجورين لدى دكتاتور العراق السابق وعملوا بالتعاون مع أعضاء النظام السابق من أجل إفلاس بنك البتراء. قرر مجلس الحكم الانتقالي اليوم البدء في تحقيق رسمي في مزاعم الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، حسب قول ناطق باسم عضو مجلس الحكم أحمد الشلبي. رويترز نقلت عن الناطق انتفاض قنبر قوله في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أن صدام حسين نهب مليارات الدولارات من ثروة الشعب العراقي تحت إشراف الأمم المتحدة. قنبر أضاف أن المجلس سيكلف مكاتب دولية للحسابات والقانون للتحقيق في سجلات جميع الشخصيات والشركات والأسر والقادة والسياسيين الذين تسلموا رشاوى في جميع أنحاء العالم. قال محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي وهو كردي، قال حسب فرانس بريس إن الأكراد لن يوافقوا على أن يكونوا جزءا من العراق الجديد دون ضمانات دستورية ودولية لحقوقهم. محمود عثمان أضاف بالقول في حالة انتهاك الحقوق الشرعية للشعب الكردي في تقرير مصيره سنلجأ إلى الأمم المتحدة حسب قوله. جاءت تصريحات محمود عثمان بعد أن رفض المرجع الشيعي البارز آية الله علي سيستاني الدستور المؤقت العراقي الجديد، وعبر عن خشيته في أن يمنح الأكراد والسنة حق النقض. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قال وزير الداخلية العراقي نوري بدران أن العراق لن يكون مهيئا للتعامل مع قضايا الأمن الداخلي عند تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. نوري بدران قال لوكالة رويترز لسنا جاهزين للتكفل بالقضايا الأمنية في غضون 2 أو 3، وأضاف أن هناك العديد من المتطلبات التي يجب توفيرها قبل ذلك مثل المعدات والخطط الأمنية والجهاز الأمني لتنفيذ هذه الخطط والسيطرة على الحدود. أكد رئيس بولندا ألكسندر كواسنيويسكي اليوم أن بلاده ستحتفظ بقوتها في العراق حتى يستتب الأمن تماما. رئيس بولندا قال في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى دبي لن نسحب قواتنا وسنستمر في مهمتنا حتى النهاية. يذكر أن لبولندا 2500 جندي في العراق وكانت من الدول المؤيدة للولايات المتحدة في الحرب في العراق. تلقى 6 جنود من السلفادور يعملون في العراق شكرا شخصيا من الحاكم المدني الأمريكي العام بول بريمر لإنقاذهم حياة 6 من مسؤولي التحالف تعرضوا إلى هجوم. وكانت عصابة من 5 أشخاص تقريبا داخل سيارات قد فتحت النار على موكب يضم 3 سيارات يقل موظفين في التحالف من بغداد إلى قاعدتهم في النجف قبل 2 أسبوع. وذكر ناطق باسم الجيش أن الهجمة كانت قوية. قوات السلفادور ردت على إطلاق النار في ذلك الوقت ولم يصب أحد من مسؤولي التحالف جراء هذا الحادث. رفض عدد من الأحزاب العراقية اليوم الانتقادات التي وجهها المرجع الشيعي آية الله علي سيستاني إلى قانون إدارة شؤون الدولة في اجتماع عقده حوالي 20 حزبا صغيرا غير ممثل في مجلس الحكم الانتقالي. قال حسين الجبوري وهو رئيس ما يدعى بالجمعية الوطنية أنه يعارض تعليقات سيستاني الأخيرة. يذكر أن سيستاني وجه يوم الاثنين إلى الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق رسالة دعا فيها المنظمة الدولية إلى عدم تأييد الدستور المؤقت، وأشار إلى أنه قد يؤدي إلى تقسيم العراق كما قد يثير حربا طائفية حسب وكالة الصحافة الألمانية. وصل إلى اليابان رئيس مجلس الحكم الانتقالي محمد بحر العلوم في زيارة تستمر 3 أيام لإجراء مباحثات مع القادة اليابانيين حول إعمار العراق. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.